أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث مجالس إحياء الأمر، والمراد بالأمر أمر أهل البيت عليهم السلام الذين أجمعت الأمة على أن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوقف على الوصول إليهم وحبهم. تقدم الحديث عن مجالس أقامها الأئمة عليهم السلام في رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه، وفي الروايات حث كثير على إحياء الأمر وإقامة المجالس ولقاء الإخوان والتجمع فيما يتعلق بتذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام جميعا، خصوصا فاجعة كربلاء. كما أن في الروايات حثا كبيرا على محاولة فهم عظيم الفجيعة بفقد سيد الشهداء سلام الله عليه، وعدم وضع سقف معين لحدود هذه المصيبة العظمى. هذه الروايات التي تتحدث عن عظيم الفجيعة التي حصلت في كربلاء تصب في تقوية وتعزيز إقامة المجالس، بمعنى أن المصيبة كلما كانت أكبر كلما استدعت إحياء لأمرها وإقامة للمجالس لأجلها بشكل أكثر. ربما يتصور الشخص أن الشهيد مثلا أو الفقيد الفلاني له من الأهمية في حدود معينة، فيرى أن إقامة مجلس له يجب أن تتناسب مع أهميته. فإذا أقيم لشخص عادي مجالس عديدة يستغرب الناس أن هذا الشخص عادة لا يستحق هذا الاهتمام وهذا الاحترام. أما إذا فقد شخص له في قلوب الناس موقع يستند إلى موقعه عند الله عز وجل، فإن كل العناية والتركيز والاهتمام بإقامة مجالس لأجله يبدو أمرا طبيعيا، بل يظل هناك شعور بالتقصير تجاه هذا الشخص. فإذا تكلمنا عن الإمام الحسين عليه السلام، والحال أن أمرا واحدا جزئيا من أحداث كربلاء ومجريات كربلاء هو وحده فجيعة عظمى. يعني مثلا دخول حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مجلس عبيد الله بن زياد، هذا الأمر وحده لو أنه لم يحصل استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، ولم يحصل كل ما حصل وجرى ووقع في كربلاء من فجائع، العطش، الطفل الرضيع، علي الأكبر، المولى المقطع إربا إربا، كفي أبو الفضل، لو أن كل هذه المشاكل، كل هذه المصائب، كل هذه الفجائع لم تقع، ولم يقع إلا فقط سبي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فرضنا أنه لم يقع إلا سبي مولاتنا سيدة زينب عليه السلام، لكفى بأن يكون هذا الحدث سببا لإقامة المجالس وإحياء الأمر عبر القرون، باعتبار أن هذا الفعل حصل نتيجة منهج شيطاني يستهدف التوحيد ويستهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. إذن يجب أن نتنبه إلى تأكيد أهل البيت عليهم السلام على إقامة مجالس العزاء ومجالس إحياء الأمر عموما، ويجب أن نتنبه إلى ما تحمله الروايات حول عظمة هذه الفجيعة التي بكتها السماوات والأرضون، التي بكتها أظلة العرش، التي بكتها الموجودات جميعا حتى الحيوانات، الحيتان في البحور وما شابه. هذا الحديث حديث عن فجيعة مختلفة عما قد نتصوره، رغم كل اهتمامنا بإقامة المجالس وإحياء أمر سيد الشهداء سلام الله عليه، إلا أننا مدعوون بحسب ملاحظة الروايات إلى المزيد من وعي أعماق وأبعاد هذه الفجيعة العظمى. أشير هنا إلى أمر أكد عليه المقدس السيد القاضي القدوة رضوان الله تعالى عليه، كان يهتم في يوم الغدير بإقامة مجلس حافل جدا، ويركز على الخصوصيات والجزئيات ليكون يوم الغدير يوم عيد نوعي مختلف جذريا. وكان يقول رضوان الله تعالى عليه: إن عاشوراء بقيت لأننا حرصنا على إقامة المجالس لأجل عاشوراء، ولو أننا بذلنا جهدا أكبر في مسألة الغدير لما كان يوم الغدير منسيا إلى هذا الحد. طبعا في الكتب موجود، كثير من الناس يعرفون بشكل أو بآخر، الأمة كلها تعلم أن هناك، يعني طبعا المطلع على التاريخ والسيرة، أن هناك يوم غدير. لكن إذا أردنا أن نقارن بين ذكر عيد الغدير وذكر يوم عاشوراء، نجد أن الفرق ناتج عن إقامة هذه المجالس. طبعا هذا الأمر يلفتنا إلى وجوب اهتمامنا بكل المناسبات الدينية الأساسية المركزية، إلى حد أن الشخص منا يجب أن يشعر أنه إذا مرت مناسبة مثل عيد الغدير أو شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه أو أي من المعصومين، مرت مناسبة شهادة أو ولادي، ولم يقم بسهمه بنصيبه من إحياء الأمر في أجواء هذه المناسبة، فإنه يساعد على نسيانها عند قسم كبير من الناس. بينما إذا قام بواجبه بأي شكل من الأشكال، أن يشارك الشخص بإحياء الأمر بأي طريقة. أتذكر في بعض المناسبات في إيران الزينة الشعبية، أو إذا كانت مناسبة شهادة الأعلام والرايات والخصوصيات التي توضع بطريقة شعبية وعفوية جدا، تحول الحي أو البلد إلى مركز للاهتمام للاحتفاء بهذه الذكرى بهذه المناسبة. أن مثلا صاحب هذا البيت في هذا الزقاق عنده سجادة، هذه السجادة يهيئها ويضعها على الجدار. الآخر مثلا تيسرت عنده لمبة، تيسر مصباح مثلا، شريط كهرباء، يمد هذا الشريط ويضع هذه وهكذا. وإذا بأهل الحي رتبوا بدون كلفة ما يناسب هذه المناسبة. هذا الأمر يرجع إلى نوع التعامل مع هذه المناسبات، إلى مدى الاهتمام بهذه المناسبات. المقصود من تأكيد على روايات مجالس إحياء الأمر، وأيضا الروايات التي تعزز إحياء الأمر وإقامة المجالس، أن نحيي في نفوسنا هذا المستوى من التفاعل مع أيام الله، كما ينبغي أن نعبر عن المناسبات الدينية، وذكرهم بأيام الله. ومن الدروس التي ينبغي الوقوف عندها في هذا المجال أيضا، أن إقامة المجالس لا تعني، كما أشرت في الحديث السابق، لا تعني إقامة المجالس في الأماكن العامة فقط. وستأتي رواية إن شاء الله أن الإمام الباقر عليه السلام يحث على إقامة مجلس عزاء سيد الشهداء في البيت، في دارك، وأن يهتم بدعوة أهله، الشخص كل شخص يهتم بدعوة أهله إلى الاهتمام بهذا المجلس، وأن يعزي أفراد الأسرة بعضهم بعضا، وكذلك من يأتي من المؤمنين. إقامة المجالس في البيوت خط يجب أن نتنبه إلى عظمته، هو بمستوى أن يحصن مصير هذا البيت. يعني هذا البيت الذي بنى علاقة بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام عبر العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه، هذا البيت يمكن أن يصبح أهله مع طول العمر من السعداء في الدنيا والآخرة، ويصل إلى رضوان الله تعالى، ويمكن لولا هذه العلاقة أن تكون العاقبة مختلفة جذريا على العكس. يعني عدم اتصال خط الماء بالبيت ماذا يؤثر على البيت؟ عدم اتصال خط الكهرباء بالبيت كم يؤثر على البيت؟ عدم والتواجد أو وجود أو تأمين التليفون بالبيت، الهاتف، عدم تأمين الأمور الصحية، الإسعافات الأولية، كم يؤدي إلى مشاكل؟ قد يموت الشخص نتيجة عدم تأمين بعض الإسعافات الأولية، أو أنه لم يوجد شخص يؤمن له الإسعافات الأولية. الذي أريده لنفسي وللجميع أن نتنبه إلى أن في عالم المعنى خطوطاً أكد عليها المعصومون عليهم السلام، هذه الخطوط أشد أهمية لنفوسنا ولأسرنا من الماء والكهرباء والهاتف وغير ذلك من الخصوصيات، إسعافات أولية أو غير أولية. هذه الخطوط يجب أن نرصدها ونحرص على الاهتمام بها. مثلاً علاقة البيت بالمسجد، هذا خط إلهي نبوي أكد عليه أهل البيت عليهم السلام كثيرا، لأن الذهاب إلى المسجد استجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. العلاقة بالقرآن الكريم، كم هو الحث في الروايات على أن تكون العلاقة بالقرآن الكريم دائما. هذه الفائدة لنا لحياة الروح، يعني لا يمكن أن تحيا الروح بدون هذه العلاقة بالقرآن الكريم، بدون هذه العلاقة بالمسجد ببيت الله، لا يمكن أن تحيا الروح بدون العلاقة بأهل البيت عليهم السلام. لا يمكن أن تحيا الروح بدون العلاقة بالدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه تأتي لتعزز هذه الخطوط كلها، يعني بمجرد أن يبني القلب علاقة بصاحب المعرفة المكتومة في بواطن المؤمنين، بمجرد أن يبني القلب علاقة بصاحب هذه الحرارة في قلوب المؤمنين لقتله عليه السلام، فإن دفء الحياة يتحرك يسري في هذا القلب، وإذا به يهتم بالعلاقة بالقرآن الكريم، يهتم بالعلاقة بالمسجد، يهتم بالعلاقة بأهل البيت عليهم السلام، يهتم بالعلاقة بالدعاء، بالذكر، بالمستحبات، بصلاة النوافل وغير النوافل من الصلوات مثلا المستحبة اليومية وما شابه. هذا الإنسان حصل على الحياة من سيد الأحياء بإذن الله تعالى الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتصل بالحسين عليه السلام، اتصل بسر الحياة الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحسين عليه السلام هو سر سر الحياة، لولاك ما خلقت الأفلاك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسين سلام الله عليه هو سر سر الخلق، سر سر الحياة. فإذا تناول الإنسان مثلا حبة دواء كم يعزز حياته الظاهرية، إذا بنى علاقة بسيد الشهداء فلكل دمعة على سيد الشهداء، ولكل ذكر لسيد الشهداء، ولكل توجه إلى كربلاء وسلاما على سيد الشهداء سلام الله عليه، أثره في إحياء هذا الشخص، وإذا به يصبح من الشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون الذين لا يطويهم الموت. يعني يحيي الشخص منا نفسه بالعلاقة بسيد الشهداء، وعندما تتجذر هذه الحياة يسلك طريق الجهاد والشهادة ويصبح مع جون وأصحاب سيد الشهداء في كربلاء، يصبح من أصحاب الحسين سلام الله عليه، طبعا مع فارق النسب كل بحسبه. و صرح الإمام عليه السلام أنه لا يعلم أصحابا أوفى من أصحابه ولا أهل بيت أبر من أهل بيته. بهذه الروحية ينبغي أن نتابع تأكيد أهل البيت عليهم السلام على إقامة المجالس وإحياء الأمر وتلاقي الإخوان. لكن أيضا أشير إلى أمر حساس، أن هذه المجالس التي تقام بهذه الطريقة هي تأسيس أهل البيت، هذا الأمر شديد الأهمية، خصوصا إذا لاحظنا أن بعض الذين يحاربون عن تآمر أو تأثر بالكفار أو عن غير وعي يحاربون الاهتمام بمجالس العزاء والنشوء الشعبوي واللطم والبكاء عطول إلى آخره. هؤلاء يقولون أن هذه المجالس أسسها الصفويون ويتحدثون عن التشيع الصفوي، مثلا المرحوم علي شريعة رغم أنه تأثير الثوري كبير جدا، وأنا شاهدته رأيته في حسينية إرشاد، كان الشهيد مطهري موجودا، وسمعت كلام الدكتور علي شريعة وواكبت عمله في إيران في تلك الفترة، رغم روحيته الثورية المتميزة ورغم قدرته البيانية التي هي أقل من قدرته الخطابية، مع أن قدرته البيانية هائلة، قدرته الخطابية كانت أكثر بكثير، لكن عنده انحرافات فكرية حاربها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. يجب أن ننتبه. طبعا أقول هذا بالمناسبة لأني بدأت ألمس أن بعض كوادرنا المتفرنجين يتأثرون بفكر شريعتي ويتم التركيز على طباعة كتب شريعتي وهذا أمر يتناقض مع خط الإمام الخميني، ينبغي أن ننتبه. الإمام الخميني رد على شريعة دون أن يسميه في أمور كثيرة، من جملتها يقول الذين، الإمام يقول الذين يقولون طرح إسلام بدون علماء، هؤلاء الذين يتبنون هذا الطرح، هذا طرح شريعة، هو يعبر إسلام ناقص الروحانية. يقول تزي إسلام من هاي روحانيات، يعني معادلة إسلام ناقص الروحانية، أنه يدعو إلى إسلام لا يكون فيه دور للعلماء. الإمام الخميني يرد عليه يقول هذا الطرح يساوي بلد بدون طبيب، دولة بدون طبيب، طبعا مع الفرق أنه طبيب الروح أهم من طبيب الجسد. أو مثلا عندما هاجم شريعتي العلامة المجلسي ونصير الدين الطوسي، باعتبار أنه هؤلاء اعتبرهم ملأوا الحكام الظلمة وما شابه، الإمام الخميني يرد ويقول هل تعلمون ماذا فعل هؤلاء؟ كم خدموا الإسلام والقرآن وأهل البيت عليهم السلام، إلى غير ذلك من الموارد. وفي بعض كتب شريعتي أنا قرأت يقول حكم تعدد الزوجات يجرح الشعور الإنساني، هذا اعتراض على حكم الله عز وجل. وقرأت رسالة الشهيد مطهري يأس منها من إصلاح شريعتي، والرسالة طويلة حوالي 28 صفحة، بعثها للإمام الخميني رضوان الله عليه عندما كان الإمام ما يزال في النجف. وقبلها كنت في إيران في وقتها، وصدر بيان من شريعتي أنه يكلف شخصين بإصلاح الأخطاء الموجودة في كتبه. تصورنا أن الأمر سينتهي بخير، لكن بعد هذا الشهيد مطهري يقول أنا يأست من إصلاح علي شريعتي. من جملة طبعا جانب الثوري والجهادي جانب هائل عن شريعتي، أنا لا أريد أن أطمس هذا الجانب، لكن ليس أصيلا، وهذا ما تبناه الشهيد بهشتي لاحقا، وتبناها السيد القائد عندما كتبوا في وقتها عن شريعتي أنه لا يعتمد الطريقة المنهج الاستنباطي، الطريقة الاستنباطية، يعني منهجه الذي يعتمده، يعبر الشهيد بهشتي بأنه يقارب أفكارا استنباطية فقهية بطريقة خطابية، طريقة شاعر وخطيب، مش بطريقة استنباط الحكم الشرعي. من جملة ما يقوله يقول تشيع، عنده كتاب تشيع علوي، التشيع العلوي والتشيع الصفوي، ويقول هذه المظاهر التعزية وغيرها هذه من التشيع الصفوي. هذا الكلام غير سليم. عندما استعرضنا الروايات في الحديث السابق كيف أن الإمام الرضا عليه السلام نهض بنفسه الشريفة ورتب الستر، وفي نفس الوقت طلب من دعبل أن يقرأ هذه القصيدة الطويلة، أو مثلا غالب ابن عبد الله الذي سمع منه الإمام الصادق عليه السلام الشعر، أو أبو هارون المكفوف، أو أبو عمار المنشد، أصل هذه المجالس أسسها أهل البيت عليهم السلام، ثم جاء الحث على إحياء الأمر في هذا السياق. هناك تفاصيل يمكن التعبير عن الحزن بطريقة، طبعا هذه التفاصيل لكل شعب طريقته في التعبير عن عما يجول بخاطره، وينبغي أن تبقى التعابير كلها محكومة للحكم الشرعي، لا تكون هذه التعابير خارج الحكم الشرعي. فإذا وصلنا إلى مسألة التطبير مثلا، التطبير من حيث المبدأ لا يوجد فقيه يقول إنه يحرم لذاته، وإنما المقدس الشيخ بهجت وغيره من العلماء والسيد القائد يقولون بالحرمة إذا ترتب عليه محرم آخر، اللي هو توهين وإضعاف أهل البيت والعقيدة السليمة. يعني الآن في هذا العصر الذي يقدم فيه آل أبي سفيان وأتباعهم شيعة آل أبي سفيان كما وصفهم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، يقدمون صورة عن الإسلام مشوهة لا علاقة لها بالإسلام، لا علاقة لها بالرؤوف الرحيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العصر، ما هي الحكمة في أن نخفف تشويه هؤلاء وتشوههم والصورة التي يعطونها عن حقدهم وسفيانيتهم، نخففها ونقول نحن أيضا نقترب منهم، نأتي نعمد إلى التطبير وتملأ الدماء أجسادنا وثيابنا ونقدم صور دموية للناس في العالم، ما هي المصلحة؟ هذا الأمر يقدره ولي أمر المسلمين، ويجب على جميع المراجع أن يقلدوه في هذا الأمر، يحرم عليهم أن يخالفوه، لأن المخالفة تضر بمصلحة الإسلام العليا، هكذا ينبغي أن نتعامل. في نفس الوقت يجب أن يكون واضحا أن السيد القائد وغيره من المراجع لا أحد يقول بحرمة التطبير من حيث الأصل. مثلا المقدس الشيخ باجات يقول لماذا تجوز الحجامة؟ هذا نوع مثل الحجامة. طبعا الشيخ باجات وغيره يشترطون عدم الضرر، كل المراجع السيد القائد عدم الضرر، إلا يعني إما أن يكون ضرر فيحرم، أو يكون لا يوجد تطبير بلا ضرر لكن يحرم بعنوان آخر، وهذا إذا منلاحظ فتاوى كل فقهائنا تندرج في هذا السياق. فإذا أصل إقامة المجالس، أصل إحياء الأمر، أمر تم تأسيسه نبويا، تأسيسه من أهل البيت عليهم السلام، وأساس كل هذه الأمور المرتبطة بسيد الشهداء سلام الله عليه، من البكاء عليه، من الزيارة، من اللهج باسمه، من استعمال التربة، أصل كل هذا يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أمرين: الأمر الأول حسين مني وأنا من حسين، والأمر الثاني تأكيده على تربة سيد الشهداء سلام الله عليه، تناولها من يد جبرائيل، تناولها من يد الملائكة، ملك القطر، لم يبقى ملك في السماء إلا ونزل، الرواية هكذا، إلا ونزل يهنئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولد سيد الشهداء. والتربة ترك منها نموذجين، نموذجا عند أم سلمة ونموذج عند ابن عباس، وأن علامة شهادة الإمام الحسين عليه السلام أن تصبح هذه التربة في القارورة دما عبيطا، يعني أصل أن التربة تصبح بلون الدم في أيام عاشوراء هذا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من روايات إقامة المجالس وأحياء الأمر، الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة عقد أبوابا كثيرة مرتبطة بسيد الشهداء سلام الله عليه، إن شاء الله يأتي الحديث عنها بتدريج. من جملة الأبواب باب استحباب لقاء الإخوان المؤمنين واجتماعهم على ذكر الأئمة عليهم السلام، الحث على إقامة المجالس وأحياء أمر الأئمة جميعا، لكن هناك حث خاص على ما يتعلق بسيد الشهداء سلام الله عليه. من جملة الروايات التي أوردها الحر العاملي في الباب 109 الذي ذكرته عنوانه باب استحباب لقاء الإخوان المؤمنين واجتماعهم على ذكر الأئمة عليهم السلام، يورد هذه الرواية عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا. لقاء الإخوان جانب الاجتماعي في الإسلام، هناك مرض أن الشخص يريد أن يكون متدينا وحده، بعض المرات لحاله بده يكمل، هو يحلق في الآفاق، مرته وولاده هؤلاء قطع الأمل منهم، يأس منهم، هو يريد أن يصبح مؤمنا، ما في عنا إيمان فردي، ما في ما في ما في أبدا، الثورة فردي، ثورة أنه إن لم يجد الشخص من يقوم معه في مواجهة المنكر فيجب عليه أن يتصدى. الإمام الخميني رضوان الله عليه يؤكد أن النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ثار وحده، كل الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ وحده، لكن التدين ينبغي أن يكون اجتماعيا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنه يعتزل ويصير متدين ما في منها، هذه بده يكون في قلب المعترك من بين مشتبك القناة وطبيعة ضغوط الدنيا وحيثياتها، ويبقى محافظا على الثوابت الشرعي. لقاء الإخوان مغنم جسيم وأنقل. طبعا قيمة اللقاء في أنه قربة إلى الله، مش لأجل المصالح، وأنه والله إذا ما رحت لعنده ما بيعود يجي لعندي وإلى آخره، لا، قربة إلى الله. من جملة الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ويرجون ما عنده، إن دعوا الله أجابهم. ثلاثة أشخاص مجتمعين مع بعضهم هيك أخوة في الله، قربة إلى الله، مجرد أنه صاروا في مجلس إن دعوا أجابهم عز وجل، وإن سألوا أعطاهم، وإن استزادوا زادهم، وإن سكتوا ابتدأهم. أو صار لهم حرمة خاصة لأنهم تآخوا في الله عز وجل. أيضا من الروايات عن خيثمة قال: دخلت على أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام أودعه، فقال: يا خيثمة، أبلغ من ترى من موالين السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم. هذه إقامة المجالس ومسألة البيوت، خلينا ننتبه للتأكيد على البيوت، لأن هذه البيوت بحاجة إلى تعقيم، بحاجة إلى تحصين، بحاجة إلى مواجهة ظلمات الذنوب، بحاجة إلى مواجهة جنود الشيطان. أما أن تبقى أجواء البيوت عامرة بالموسيقى والغيبة وسوء الخلق، هذا البيت يصبح وكرا للمنكرات، للأفاعي الأخلاقية التي لا نراها إلا أنها تترك أثرها على تربية الأولاد وعلى مستقبل الأسرة كلها. وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقي بعضهم بعضا حياة لأمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ثم يقول الحديث، حر العامل في الوسائل لا يورد الحديث كله. رجعت إلى كتاب كشف الريبة للشهيد الثاني في أحكام الغيبة، يقول: يا خيثمة، أبلغ موالينا أن لا يغني عنهم من الله شيئا، يعني أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. كل الأحزاب بالدنيا، كل الجهات السياسية تقبل الانتماء كيف ما كان، بس ما يكون ازدواج ولاء، ما يكون في ازدواج ولاء، انه واحد بهالحزب وهو على علاقة بحزب آخر، هذا بسموه ازدواج ولاء، مش هيك؟ القرآن الكريم يتحدث عن حزب الله، أهم صفة بحزب الله المصداقية، الورع. الورع يعني لو فرضنا أنه واحد مشي مع المتدينين سياسيا، الآن مثلا وضع الديني في العالم وضع سياسي قوي، مقاومة مثلا في لبنان فرضت نفسها، واحد بأيد المقاومة سياسيا، سياسيا هذا التأييد لا قيمة له عند الله عز وجل. أنه واحد بأيد الثورة الإسلامية بإيران سياسيا، لأنه أصبحت دولة قوية سياسيا وعسكريا وإلى آخره، هذا التأييد. المهم الورع، المهم القلب، حرم الله عز وجل القلب السليم. كيف يعني؟ مر معنا أنه الإمام الخميني رضوان الله عليه بأكد مهمة الأنبياء صناعة الإنسان، مش السلطة، مش إقامة الحكم، صناعة الإنسان. فإذا أن يتلمس الشخص قلبه، كم في هذا القلب من الإنسانية، يعني التدين بهذا المقدار. الورع ما هو؟ الورع أن يكون هناك حاجز يحجزه عن الوقوع في المعصية، حاجز بينه وبين الحرام، هذا بيكون ورع. فلو فرضنا الشخص ورع في 90 شغلة، لكن في 10 شغلات مش ورع، هذا لا يكون قد اكتمل ورعه، إذن هو ليس ورعا. إذا ورع ب99 أمر، نفترض التدين 100 في أمر واحد نظرة حرام، أنه يصرخ في وجه زوجته، الزوجة تصرخ في وجه زوجها، أنه يتعامل مثلا مع ناطور البناية باحتقار أو ما شابه، في بلاء في مجال ما الورع ناقص، يعني لم تكتمل دورة الورع، يمكنه أن يستغفر الله عز وجل ويعود إلى المنهج السليم إلى الحق، لكن ما دام مقيما على معصية لم يكتمل ورعه. أبلغ موالينا أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، مهم العمل، يعني أن لا نكون من مدرسة الكلام عن الإسلام، يجب أن نكون من مدرسة العمل بالإسلام. هؤلاء الذين يقولون لماذا العبادات والأوراد والأذكار، هؤلاء لا يعرفون أن هذا استمرار لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يكونوا من مدرسة الكلام عن الإسلام وليس من مدرسة العمل بالإسلام، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. يعني بيقعد هالشيخ مولانا على المنبر، الغيبة حرام وكذا، بعدين أعاننا الله على أنفسنا بسوالف مع حدا بيغتاب، هذا وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. أو تحدث عن الإمامة وأن أهل البيت عليهم السلام هم الحق، هذا ما نزل في القرآن الكريم وأكده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتصرف بأخلاق أبي سفيان، وبتعامل في مسألة المال بالخصوص بذهنية معاوية، لا يتعامل مع المال بشيء يمت بصلة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي قال أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين. أيضا من جملة الروايات أن الإمام عليه السلام إمام الصادق يتحدث حول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، ولو اثنين اجتمعوا مع بعض، قد تكون الظروف الأمنية لا تتيح تجمعات، اثنين اجتمعوا مع بعضهم، هذا الأمر يصب في إحياء أمر أهل البيت. طبعا هنا أشير إلى أن علماءنا اهتموا بالروايات واعتنوا فيها عناية كبيرة جدا، بحيث أن الحديث الواحد يرد بأكثر من سند، فيذكرون الحديث بهذا السند والحديث بالسند الآخر. لماذا؟ لأنه قد يأتي زمن يصحح أحد هذا الحديث عن هذا السند ولا يصحح السند الآخر، يعني هناك عناية بإيصال الأمور إلى الأجيال، ولذلك يتم التأكيد على الأحاديث المتشابهة التي هي بلفظ واحد أو بعض الاختلافات، لكن السند مختلف، فيذكرون الأسناد كلها مع الأحاديث، أو يذكرون السند المكرر يعني المتكرر ويقولون بعده كلمة نحوه، أنه مثلا عن فلان عن فلان عن فلان نحوه، يعني مثل الحديث اللي سبق. هذه الرواية معتب مولى غلام الإمام الصادق عليه السلام الذي مر معنا اسمه في قصة دعبر الخزاعي، قال سمعته يقول لداود، يعني غلام الإمام الصادق سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول لشخص اسمه داود ابن سرحان، يا داود أبلغ موالينا مني السلام، وإني أقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء أمرنا، وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا وعاد إلى ذكرنا. اشتغلوا بالذكر هون مش المقصود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، مقصود مثلا أن نقول الإمام الصادق عليه السلام حا حث على أن نقول لا إله إلا الله، حث على الذكر. الإمام الصادق عليه السلام سيرته كذا، الإمام الكاظم عليه السلام تكلم عن تلاوة القرآن كذا، هذا المقصود بالذكر. ونتعلم من هذه المجالس كيف ينبغي أن نحافظ على الذكر، طبعا مع التدرج في الأذكار، أنه ما يحمل واحدنا نفسه حمل كبير بالذكر بحيث يتراجع، لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا ببطء. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. الإيغال مطلوب لكن الرفق مطلوب. وعلى قاعدة ذلك الذي قال لسائقه لا تسرع، أريد أن أصل مثلا بخلال فترة قصيرة مبكرا. فالكلام هو هذه قاعدة عقلية بشرية عرفية اجتماعية تاريخية والآن بالحاضر وبالمستقبل، أن الأمر ينبغي أن يؤتى بالأنات، أن لا يرهق الإنسان نفسه فيرجع بنتيجة مضادة. من جملة الروايات التي يشير إليها في هذا المجال الحر العامل رضوان الله تعالى عليه، طبعا الحر العامل ابن مشغرة وألف 3 مجلدات من كتاب وسائل الشيعة في مشغرة، ثم انتقل إلى خراسان وقبره موجود في حرم الإمام الرضا عليه السلام ويزار. من جملة الروايات التي يذكرها يقول: تقدم في باب استحباب صلاة الليل إن من روح الله 3: التهجد بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء الإخوان. من روح الله لقاء الإخوان والتهجد بالليل وإفطار الصائم. التهجد بالليل على سيرة التدرج يمكن أن يبدأ به الإنسان قضاء في النهار، ويمكن أن يبدأ ب5 دقائق في النهار قضاء 11 ركعة بدون تطويلات أبدا، بدون تطويلات، بس المهم أنه يبدي ويستمر حتى لو ظل سنين هكذا. أو أنه مثلا هو ملتزم بالليل لكن لعارض صحي أو ما شابه مر فترة لم يتمكن من الاستيقاظ، فليقضي هذه الصلاة. والرواية موجودة في من لا يحضره الفقيه الشيخ صدوق عن الإمام الصادق عليه السلام، تنص على أن من يقضي صلاة الليل ثوابه نفس ثواب الذي يصلي صلاة الليل بالليل. يعني مين أكرم من مين؟ الله عز وجل بيشوف أنه هذا تحسر لأنه لم يتمكن من الاستيقاظ بالليل وصلاها في النهار، فيعطيه ثوابها كأنه صلاها في الليل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: قرة عين والله. أيضا من جملة الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام تحدث في رواية مع ابن فضال قال: ومن جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. لم يمت قلبه، لاحظوا يعني الحياة التي حصل عليها من خلال هذا المجلس. كيف واحد مثلا بيقرأ أنه شخص شرب من ماء الحياة فطال عمره؟ الشخص الذي يتصل بسيد الشهداء اتصل بماء الحياة الحقيقي، فلا يموت قلبه يوم تموت القلوب. أيضا يقول الحر العاملي: ويأتي في أحاديث باب استحباب اجتماع الإخوان ومحادثتهم. يعني مخلي عنوان بالوسائل، عنوان لباب هيك: باب استحباب اجتماع الإخوان ومحادثتهم. إذا أردت أن أقف عند بعض الروايات التي تجمع بين إحياء الأمر والبكاء على الإمام الحسين، إحياء الأمر عام، إلى الآن ذكرت الأحاديث العامة، لكن حديث يؤكد على إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام ويذكر البكاء على سيد الشهداء. نجد هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام. طبعا هناك باب في وسائل الشيعة بعنوان باب استحباب البكاء لقتل الحسين وما أصاب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا يوم عاشوراء واتخاذه يوم مصيبة وتحريم التبرك به. تحريم التبرك يعني أنه ما يعتبره مثلا عيد أو ما شابه. يأتي معنا في رواية أنه لماذا أصر بنو أمية على أن يؤسسوا للثقافة الأموية التي ما تزال آثارها موجودة إلى الآن. قريبا جاءني إيميل من بعض البلاد العربية أنه بدهم يعقدوا عقد في صفر. سابقا كنت ألاحظ في الشام أنه كثرة الأعراس بمحرم وصفر. سألت فقالوا هذه عادة قديمة، كل الأعراس على مدار السنة يؤجلونها إلى محرم وصفر. وذكرت في أحاديث سابقة أنه العالم الجليل المحقق الكراجكي من طرابلس اللي كان معاصر للشيخ الطوسي تحدث عن احتفالات عجيبة وأوسمة أعطيت من بني أمية، أنه مثلا الشخص اللي حمل رأس الإمام الحسين عليه السلام بالطشط، الذي أحضر الطشط إلى يزيد أعطي وسام أنه عائلة الطشتي. ونفس الكراجكي يقول أنه شاهد في مصر شخصا من المغرب العربي، ذكر بيقول من تونس، حدثه هذا التونسي أنه ليلة العاشر من محرم الأولاد يلعبون مع بعض، يجتمعون ويحملون على خشب رأس بقرة ليلة العاشر من محرم، وأنه فرحة ولعبة. فعندما قال له أن هذا من تأسيس بني أمية تعجب، لأنه هذا الشخص يحب أهل البيت عليهم السلام ولا يعرف السبب. ذكرت أيضا في الدروس السابقة أنه انتشر عندنا، منتشر إلى الآن قد تجده في لبنان، أنه على باب البيت توضع نظوة مع خرزة زرقاء، ومهن نظوة. البيروني مؤرخ عالم سني مش شيعي يقول أرسل بنو أمية من نظوات حوافر الخيل التي داست صدر الحسين عليه السلام أرسلوا إلى مصر للتبرك. أنه واحد ما يتخذ يوم العاشر يوم تبرك، بالمقابل يقيم مجلسا في داره. رجعنا لإقامة المجالس. ويبكي سيد الشهداء، الرواية هكذا، قال الرضا عليه السلام: من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. العلامة المجلسي بيقول موت القلب شو معناه؟ موت القلوب في القيامة كناية عن شدة الدهشة والغم والحزن والخوف. أن الإنسان كيف إذا واجه أمر مرعب جدا قلبه أنه بصير يعني يطير كأنه هوى، كالخرقة البالية التعبير، أنه بصير يرج رج القلب، ما ظل عنده قلب. هذا معناها مات القلب، مش قلب متماسك وصلب وبيعرف صاحبه يفكر ويقرر أبدا. الآن تأتي الرواية بالتفصيل. الرواية الثانية التي أذكرها هنا عن الإمام الصادق عليه السلام، قال للفضيل: تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا. فرحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده ثم ذكر مثله، يعني فاضت ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. مر معنى أن هذه الرواية صحيح. وأما الرواية التي تتحدث عن إقامة المجلس في البيت وعدم التبرك، فهي في رواية زيارة عاشوراء عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من قرب وبعد، قال: ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه، يعني يقيم مجلس في بيته، ويقيم في داره المصيبة بإظهاره الجزع عليه، وليعز بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام. خلنا نرحم أنفسنا ونهتم بإيصال نور الحسين عليه السلام، يعني نور أهل البيت، نور التوحيد، نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور الله في ظلمات الأرض، إلى بيوتنا، إلى أولادنا، من خلال إقامة المجالس في البيوت بشكل يتناسب مع علاقتنا بسيد الشهداء سلام الله عليه، وليعزي بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام، وأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عز وجل جميع ذلك الثواب، يعني 2000 حج و2000 عمرة و2000 غزوة. الرواية صحيحة، الراوي قال له: أنت الضامن لهم ذلك والزعيم؟ قال: أنا الضامن والزعيم لمن فعل ذلك. قلت: وكيف يعزي بعضنا بعضا؟ قال: تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام، وإن استطعت أن لا تنتشر، أن لا تخرج يومك، يعني كل اليوم، في حاجة فافعل، فإنه يوم نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن، وإن قضيت لم يبارك فيها ولا يرى فيها رشدا، ولا يدخرن أحدكم لمنزله فيه شيئا. أنا أتذكر أنا وصغير بالقرى عنا، قبل عاشورة اللي عنده شرشف أبيض، البيت اللي فيه ملاية بدها تنغسل، ملاية الحاف بدهم يغسلوها، بيغسلوها قبل عاشورة، لأنه بأيام عاشورة ممنوع واحد ينشر شرشف أبيض، غسيل شرشف أبيض ممنوع، مسألة طبيعية. واحد بده يشتري شيء قبل عاشورة يشتري، لأنه بعاشورة مش لازم يشتري شيء. هذا الأمر ينبغي أن نعززه فينا في كل محرم وصفر، أيام حزن. فمن ادخر في ذلك اليوم شيئا لم يبارك له فيما ادخر، ولم يبارك له في أهله، فإذا فعلوا ذلك كتب الله لهم ثواب 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان له كثواب كل نبي ورسول وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة. طبعا سيد بن طاووس يتحدث أن الرواية التي تجد فيها أنك تأخذ ثواب كل نبي أو ما شابه، ظاهر المراد أنه ثواب النبي الذي يعمل، لو أن الأنبياء عملوا هذا العمل فكم يأخذون عليه من الثواب، أنت تأخذ ثواب كل الأنبياء على هذا العمل، مش أنه بتصير نبي أنت، يعني مش أنه بتأخذ كل ثواب الأنبياء على هذا العمل. وأما مسألة 1000 حج و1000 عمرة و1000 غزوة، هذا أقل من السقف اللي أنا شايفه بالروايات، ما وصلت إليه من ثواب زيارة الإمام الحسين والعلاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه، ما وجدته في الروايات حتى الآن أن الزيارة قد تكون بمستوى 2000 حج و2000 عمرة و2000 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية موجودة في كتاب كامل الزيارات. التفاصيل خصوصا الجمع بين إقامة المجلس والبكاء على سيد الشهداء تأتي بسياق التأكيد على إقامة المجالس، على إحياء الأمر، وهناك مبدأ عنوان عام في الروايات هو الذي أشرت إليه في البداية، عنوان التأكيد على عظيم الفاجعة الكبرى العظمى التي حصلت بقتل سيد الشهداء سلام الله عليه، وأن عظم هذه المصيبة فوق ما نتصور بكثير، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها، ولما يطى لابتيها، هذا حديث عن مصيبة قد ما كون أنا وياكم نتصور أنه نحن منعرف عظمة فجيعة كربلاء، علينا أن ننتبه أننا لا نعرف شيئا، بمجرد أن نرجع إلى هذه الروايات ندرك أننا لا نفهم شيئا من عظمة المصيبة. شو يعني أظلة العرش؟ شو مصيبة ما أعظمها؟ أنها أبكت كل شيء، أبكت الوجود، أبكت السماوات والأراضين. هذا الخط الهدف منه أن تقوى مسألة إقامة المجالس. يعني عندما نعرف عظمة المصيبة سوف نهتم بالمجالس بشكل مختلف. الرواية التي أبدأ من خلالها بعرض روايات الفجائع هي التي يتحدث فيها الإمام الصادق عليه السلام بالتفصيل عن سبب أن مصيبة كربلاء، فقد سيد الشهداء، مصيبة عظيمة، وخلاصتها أنه بفقده فقد أهل الكساء من الأرض، يعني 5 أهل الكساء اللي هن سر الخلق. طبعا يلحق بهم الأئمة الذين هم من نور الحسين، لكن بنور الحسين عليه السلام موجودون 9. هؤلاء 5 الذين كانوا سر الخلق مع من يرتبط بهم من 9 سلام الله عليهم، فقدوا جميعا من الأرض بفقد الإمام الحسين عليه السلام. يعني كيف مثلا رب البيت إذا مات الفجيعة الأكبر في هذا البيت، الأم إذا ماتت في هذا البيت فقد الأبوين أعظم فجيعة بهذا البيت، مش هيك؟ والفجيعة بهما أعظم بكثير من الفجيعة بأحد الأولاد أو بكل من الأولاد أو بالأولاد كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت سر الخلق، فقدهم من الدنيا التي خلقت لأجلهم فقدهم تحقق بفقد سيد الشهداء سلام الله عليه، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل السيد القاضي القدوة وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الأحداث الأخيرة في لبنان والشام، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء المقاومة الإسلامية، شهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.